إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى كيف نستفيد من كتاب الله عز وجل في تربية أبنائنا. صار الأمر معضلا في هذا الزمن عندما نرى أن أبناءنا في البيوت أهملهم الآباء والأمهات في التربية الإيمانية، فإذا خرجوا إلى الشوارع رأوا شرطا عريضا فتعلموا منه بقصد أو دون قصد، فإذا ذهبوا إلى المدارس وأماكن التعليم صار الغرض الأكبر وربما كان الغرض الوحيد عند الكثير هو أن يتجاوز الغلام امتحان آخر العام لينجح، وربما اقترن هذا بشيء من السب والشك مما يحفظه الأبناء ويتأثرون به، وبشيء من سوء الأخلاق عند البعض، إلى جانب الإهمال في التربية الإيمانية والنفسية والبناء القلبي العقدي الذي يجب أن ينشأ عليه المسلم من البداية. والفاجعة الأكبر عندما يأتون إلى المساجد، بمجرد ما يدخل الغلام المسجد ويحدث مخالفة قامت الدنيا ولم تخرج، وأقل ما ينبغي على من رآه فيما يعتقد هو أن يطرده من المسجد، وربما قام متطوعا يرى أنه يجاهد ليمشي من أول المسجد إلى آخره حتى يتأكد من خروج الغلام والغلمان الذين هم لا أقول مميزين فقط، وإنما هم فوق الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة، هذا إذا أحسن ثيابه فقط يخرجه من المسجد، أما ما فوق ذلك فهو السب والشد وربما الضرب، فأين يتعلم هؤلاء؟ البيوت في ضياع، وقد سلم الآباء أبناءهم لوسائل الإعلام ووسائل الترفيه كأفلام الأردن وغيرها، وما فيها من خلل عقلي وأخلاقي لا يكاد يخلو منه منتج إلا القليل. هذا فضل عما فوق ذلك من الشر. هذه البيوت وهذه الشوارع وهذه المؤسسات التعليمية وهذه المساجد، فأين يتربى هؤلاء؟ وانظر حولك، كم تجد من الشباب الصالح الذي يصلح لقيادة الجيل الذي يأتي بعده حولك الآن؟ كم تجد من الشباب الصالح حولك في المساجد وفي المؤسسات التعليمية بكافة أشكالها؟ وصورها. هذا الخلل من البداية ليس بريد يوم وليلة ولا هو من الساعة التي نحن فيها، إنما هو تاريخ طويل من الوراء لنصير أمة لا تعتني بأبنائها ولا ببناء عقولهم ودينهم وعقائدهم، ليصيروا في وقت من الأوقات همجا رعاعا كالعهد المنفوش يراهم الرائي فإذا هم كثرة. وفي الحقيقة إذا صرف فيهم صارف كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. هذا هو الواقع. لكنني الآن أنقل لك صورة لأبي لا أكثر، ذكر الله اسمه مجردا عن نفسه، ذكر الله اسمه في كتابه مجردا عن النسب والوظيفة والمهنة، ما ذكر له نسبا ولا مهنة ولا منصبا ولا وصفا سوى أن قال ولقد آتينا لقمان الحكمة. هذا هو نسبه وهذا هو منصبه، آتاه الله الحكمة، والحكمة هي الإصابة والسداد في القول والعمل، هي الهداية والفقه في الدين بحيث يضع الأشياء في مواضعها، بحيث يشتد في موضع الشدة ويلين في موضع اللين، لا يضع السيف موضع الكلام ولا يضع الكلام موضع السيف. فلكل مقام مقال، وما يصلح لفلان لا يصلح لفلان، وما يصلح اليوم لا يصلح غدا، وما كان بالامس مجزئا ما عاد اليوم مجزئا. ولقد اتينا لقمان الحكمه ان اشكر لله، فالحكمه نعمه والنعم جزاؤها الشكر، ومن شكر زاده الله من نعمه، ومن كفر نعمه الله سلبها الله منه وعاقبه عقابا شديدا. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، شكرك نعمة الله إنما هو عائد إليه وفائدته مردودة عليك لك لصالحك أنت. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. ثم ذكر الله عز وجل لنا موقفا فيه وصايا من هذا الأب الحكيم، ولا تدخل نفسك في البحث عن الجنة ولا عن الوظيفة، وإنما يأتيك هذه الوصايا العشر التي أوصاها لولدك، وانظر بما أوصيت أنت وبما يوصي الناس في هذا الزمن، وهل هذه المجالس مع الأولاد موجودة في زماننا، موجودة في بيوتنا أم افتقدناها؟ وصايا تعليمية، مجالس تعليمية تربوية إيمانية، يجلس الوالد مع أولاده ومع زوجته، وتجلس الأم مع أولادها ومع زوجها، لتكون النصائح مشتركة، ليكون التعليم، ليكون البناء. لما ذكر الله عز وجل بر الآباء قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من الذي يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا؟ الذي تربى تربية صحيحة سليمة وهداه الله عز وجل للإيمان الصحيح، هو الذي يقول رب ارحمهما والجزاء من جنس العمل. يصرخ الآباء من العقوق وهم الذين زرعوهم للأولاد من قبل بالإهمال التربوي والتعليمي. فتأمل يا أخي، وإن قال لقمان لابنه وهو يعظه يعلمه يذكره يبني له دينه في قلبه وعلى جواله، يضع له المسار الذي يسير من خلاله الى الدار الاخره، يحدد له الطريق. هذا هو الطريق الذي تمشي فيه وانت تسير الى الله عز وجل. اذا نزلت من عليه ستكون من اهل النار. وبدا بالنهي عن الشرك والامر بتوحيد الله عز وجل ضمنا بالنهي عن الشرك. وإن قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وذلك لأن الشرك خطره عظيم، فإن الله عز وجل ذكره في مواضع من كتابه محذرا، فقال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. وقال ايضا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال كذلك انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة. أهون أهل النار عذابا يعني أقل أهل النار عذابا. لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تبتلي به؟ فيقول نعم. فيقول الله سبحانه قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. تحذير الأبناء من الشرك وأمر الأبناء بالتوحيد والموت عليه وصية الأنبياء، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا أول وصايا. والتحذير من الشرك يشمل الشرك الأكبر والأصغر، فقد ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أقوى ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل إذا جزي الناس بأعمالهم يوم القيامة اذهبوا إلى الذي كنتم تعملون له فهل تجدون عنده من جزاء؟ ويقول الله عز وجل في حديث آخر أنا أغنى الشهداء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا بناء العقل بالتوحيد، النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد. لا بد أن يكون كلاما يوجه للأولاد وسلوكا منا أمام الأولاد وانتقادا لسلوكهم وتوجيها لهم في المواقف. فإذا رأيته متحمسا لعمل من الأعمال كحفظ القرآن أو الأذان أو الإمامة أو أي عمل من أعمال الخير. فبجانب التشجيع والتحفيز تكون المراجعة الإيمانية، تسأله لماذا تعمل هذا؟ ما هي وجهة نظرك فيه؟ ثم توجهه محذرا إياه من الرياء، ذاكرا له هذه الأحاديث التي تبين حقوق العمل إذا اقترن بالرياء إضافة إلى الذنب والإثم على الرياء. فهو لا يحرم من الأجر فقط، وإنما يحرم من أجر العمل، هذه جهة. وتبقى جهة أخرى وهي أنه رجا غير الله وطلب منه الأجر بقصده، فهذا يستحق عليه الإثم فيحرم من الأجر وينال الإثم، وهو يظن أنه من المحسنين في هذا العمل. ثم ذكر الله الوصية الثانية، وقد تحول الخطاب في هذه الوصية الثانية ليكون عاما وليكون أشمل، ولأن الذي يخاطب هنا الوالد مع الولد، أو بالغ أنه يبحث عن حقه تجاه والده، فجاء الخطاب محولا من الخطاب إلى الغيبة. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن. وصينا الإنسان بوالديه أي إحسانا، كما جاء في الموضع الآخر، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وكما قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وكما قال جل شأنه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال أيضا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، تعب بعد تعب، مراحل الحمل تعب، مراحل الولادة وطلباتها أتعب، مرحلة الرضاعة والرعاية تعب. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم منزلة بر الوالدين بين العبادات عالية. ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، فقال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثني بهم ولو استزدته لزادني. وتأمل حديث عائشة رضي الله عنها وهي تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ، يقرأ ماذا؟ يقرأ القرآن. فقلت من هذا؟ قالوا حارثة بن نعمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذاك البر، كذاك البر. قالت وكان أبر الناس بأمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من حق الناس بحسن الصحبة؟ قال أمي. وقالت الثانية أمه، وقالت الثالثة أمه، ثم قالت الرابعة أبوه. ما معنى هذا؟ معنى هذا تأكيد الكلام في بر الأم، وليس معناه إهمال حق الأب، وذلك لأن الأم غالبا ما يستهان بحقها من قبل الاولاد، فهي بالغالب ضعيفه وبالغالب مسوره بالقيود بعيده عن الناس، فيستهان بحقها لضعفها ولكونها بعيده عن الناس فيجتمع عليها البلدان. ويقال ايضا لان تعبها فيما اختصت به اشد من جهه الحمل والولاده والرضاعه، ثم هي شريكه مع الاب بعد ذلك في التربيه والنفقه في البيوت، وربما مات الاب فحملت هي وحدها شان الاولاد وتربيتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بروا امهاتكم بروا اباءكم ثم الاقرب فالاقرب. فهذه وصيه تاتي من الاب لاولاده في مجلس تعليمي يذكر فيه كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقف السلف، يذكر فيها الترغيب في الجنه والترهيب من النار. حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين: ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. يجعل الله عز وجل شكر الوالدين مقترنا بشكر الله عز وجل معهم: ان اشكر لي ولوالديك. ثم تختم الايه بقوله تعالى: الي المصير. وهذا الختام فيه ترغيب وترهيب ايضا، ففيه ترغيب لاصحاب البر وبشاره لهم بان المصير الى الله، وهو الذي يجازي ولن يغيب عليه من عملك شيء مهما تعبت ولم يرك الا الله، ومهما فعلت ولم يفعل اخوانك، ومهما ضررت ولم يضر اخوانك، الى الله مصير. وفيه ترهيب وتكريم للمقصر، فان الله عز وجل يرقبك ويراك ويسمعك ويعلم ما لم يعلمه احد من الناس عنك، فمهما قصرت او عقبت او اسات فالى الله مصير. ثم ذكر الله عز وجل امرا في غايه الاهميه، وهو ان طاعه الاباء او غيرهم ممن ينبغي ان يطاع لا تعارض طاعه الله عز وجل ولا تقف امامها، فان الفرق الاول والاخر لله عز وجل. قال: وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فماذا تصنع؟ فلا تطعهما. لماذا؟ لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، انما الطاعه في المعروف. وقد جاءت ام سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه فقالت له: اتزعم ان دينك يامرك ببر امك؟ قال: نعم. قالت: فاني لا اكل ولا اطعم حتى تذكر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فتركت الطعام يوما ثم يوما ثم يوما ثم اكلت، جاء ابنها الاخر واطعمها. وفي روايه انه قال لها: لو كانت لدي 100 نفس فخرجت اخر نفس ما تركت ما انا عليه فاكلت، لما رات انه لا يطيع عن دينه اكلت وشربت. وانزل الله عز وجل في هذا قوله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لكن لاحظ مدى هذا العقل في هذا التشريع وهذه التربية وهذا التعليم. ربما كانت وجهة نظر الأب تختلف مع وجهة نظر الأبناء في أمر من الأمور الشرعية ويأمره بما لا يجوز، فتقدم طاعه الله عز وجل ولا يجوز له ان يطيعه فيما حرم الله، لكن عليه ان يصحبه بالمعروف وصاحبهما في الدنيا معروفا له حق يؤجل، له صله وله بر يحسن اليه من خلاله، لا يساو اليه، لا يساو اليه ولا يعامل معامله السوء. انما قال الله عز وجل: وصاحبهما في الدنيا معروفا، واما في دينك قال: واتبع سبيل من اناب اليه ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. ختام كالذي قبله: الي المصير. لا تهتم، فالمرجع الى الله وحده. ثم عاد الخطاب على لسان لقمان رحمه الله، عاد الله مره ثانيه في الوصيه الثالثه: يربي ولده ويلقنه مراقبه الله. لا يلقنه الغش والتدليس والتزوير والتلفت يمينا وشمالا ودفع الرشاوى واكل الربا، انما يلقنه المراقبه. قال: يا بني انها، اي الاعمال، شرا كانت او خيرا، ان تكن مثقال حبه من خردل، يعني لو كان قدر عمل من الاعمال، مثله كمثل حبه الخردل، كمثل ذره صغيره، اين توجد؟ فتكن في صخره، صخره مغلقه من كل الجهات، ملزاه في داخلها حبه خردل. الان لو امامك صخره ملزاه، صخره كبيرة أو صغيرة، صخرة فيها ذرة من الداخل يبحث عنها هؤلاء البشر، فبأي جهاز يبحثون أن هذه الذرة موجودة داخل هذه الصخرة؟ وما هي الإمكانات التي تمكنهم من ذلك؟ فتكن في صخرة أو في السماوات، ابحث عنها في السماوات أو في الأرض، لا تظن انها تغيب عن الله لانها غابت عن البشر او عن جمهور البشر. ياتي بها الله، ان الله لطيف خبير، يعلم الاشياء وان دقت، وياتي بها. يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. التوقيت على المراقبة يلقنها الآباء للأبناء، لا يربيه على الخوف منه، فإذا ما غاب الوالد أفسد الولد في الأرض. لا يربيه على الخوف من المدرس أو من الناظر أو من فلان أو فلان، انما هي مراقبه الله الذي لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. ومن البدايه اربط خوفه وترغيبه بالله سبحانه وتعالى، اربط هذه القضيه بالله سبحانه وتعالى. يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات، ثم اذكر له عظم السماوات وسعه الارض او في الارض ياتي بها الله، ان الله لطيف خبير. ليبقى الولد كثيرا دائما ابدا ان الله يسمعه، وان الله يراه، وان الله يطلع عليه، فلا يغلق الباب ويفعله حراما، ولا يجيب عن معارفه ببدل ما ويفعله بغاد، لانه يراقب الله الذي هو معنا بسمعه وبصره وعلمه واحاطته على كل حال وفي اي وقت وفي اي زمان وفي اي مكان سبحانه وتعالى. ثم وجه الوصيه الرابعه وهي خاصه بالصلاه: يا بني اقم الصلاه، يعني ائت بها بكمال طهارتها واوجبها وشروطها، كيفما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: صلوا كما رايتموني اصلي. هذا هو التوجيه الرابع بالصلاه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصابرين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فيا ايها الاخوه الكرام، ما هو السن الذي يقال فيه للغلام يا بني ادم السر؟ سبع سنين. مروا ابناءكم بالصلاه وهم ابناء سبع، يعني سبع سنين يا بني ادم الصلاه. تربيه تعليم، اذا لم نصلي في العشره يضرب اضربوهم عليها العشره. فإذا راد سن التكليف ولم يصلي فقد اختلف العلماء هل هو مسلم أم كافر، وصار يرفع أمره إلى القاضي ليستتاب، ثم القضاء بعد ذلك تبعا للأحكام الشرعية، إما أن يحبس حتى يصلي أو يموت، وإما أن يقتل، وقتله إما أن يكون حدا ويعامل معاملة المسلمين بعد القتل، أو يكون كفرا فلا يعامل معاملة المسلمين بعد القتل. هل بشأن الصلاة؟ نعم، الصلاة هي الوضع لأبناء المسلمين من المساجد بعد ما أتوا إليها. إننا نعاني من هؤلاء الشباب الذين يجلسون على المقاهي، وربما لا يستطيع الواحد منا أن يذهب إليهم ويقول يا أخي قم للصلاة، يا أخي كف عن مشاهدة المحرمات، كف عن لعب المجلس، كف عن كذا، كف عن كذا. لكن هذا جاء إلى مكانك في المسجد. كل الذي قدرت عليه من الدروس تطلع بره. وبعد سنة اثنتان ثلاثة صار شابا، صار منحرفا، صار الناس يشكون منه رجالا ونساء وصغارا وكبارا، والسبب من هنا من هنا ومن البيت ومن المدرسة والمعهد والجامعة وما إلى ذلك. لكن نحن هنا جاء إلينا، لكن الله عز وجل أمر في ذلك أن تأمر ولدك بالصلاة وهو مسبح، فإن إيمانك لا يكتمل إلا بأن تأمر أبناء المسلمين إن استطعت، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. لا يكتمل إيمانك حتى تأتي بهذا الغلام بالأسلوب الذي يناسبه وتراقبه وتأمره بالصلاة وتعلمه بالصلاة إذا كنت تستطيع ذلك. إذا لم تكن تستطيع ذلك فلا عليك، إذا لم تستطع أن تحسن فليس أقل من أن لا تسيء، إذا لم تستطع أن تفعل الخير فليس أقل من أن تعرض وتترك الشر. ليس من اللازم أن تفعل شيئا، لكن من اللازم أن تفعل الخير فقط. من اللازم، من الواجب أن تقتصر على أفعال الخير. أما المحرمات فلا، أما النهيات فلا. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فهذا لا يمكن أن يحصل به ما مضى وما يأتي بعد ذلك. ورأس المعروف توحيد الله، ورأس المنكر الشرك بالله عز وجل، ثم كل ما عرفه الشرع بعد ذلك دل عليه فهو معروف، وكل ما أنكره الشرع بعد ذلك وحذر منه فهو منكر. فيكون لك من ولدك توجيه عام في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومجالس خاصه وتعليقات خاصه في الحياه لبيان اعيان المنكرات واعيان المعروف. تقول هذا معروف، هذا منكر، هذه غيبه، هذه نميمه، هذا كذب، هذا كذا، هذا كذا. عينك عليه لانك طوعاه، كلكم راع وكلكم مسؤول، راع فخير الراعي الذي يرعى الغنم. لو انه اخذ اغنامه ومشى بها في زرع الناس ثم تركها ولم تكن عينه عليها، هل يسلم الناس ان تعتدي عليها هذه الاغنام؟ فاذا قصر واعتدت الاغنام، هل يأتي الرجل صاحب المصاب ويعتدي على الاغنام ان يطلب الحق من صاحبها؟ منطق العقل فضلا عن الشرع يقول يطلب الحق من صاحبه. اما ان تشعل المعركه الضاريه بين الاجيال وبعضها على مر الاجيال بين الصغار والكبار، اذا راى الغلام عن المسجد ورجع وهو شاب ولم يتعود المسجد تعامل معه معامله كمعامله الاطفال، وربما اذا لم يعلم احكام المساجد وعاد اليه بعد 60 لن يعود اليه الا بما يشبه سلوك الاطفال. وقد رايت ذلك بعيني، ولا اذكر كلاما تقديريا وانما اذكر ما رايت. وقديما ذكروا ان الاعرابي كما في الصحيح دخل المسجد وبال فيه. جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألست مسلما؟ قال: بلى. قال: من حملك على ان بلت في مسجدنا؟ قال: ما ظننته الا صعيدا من الصعودات. ما ظننته الا طريقا من الطرقات. لم يعلم احكام هذه البقعه من الارض. فالسؤال اذا بعد الان من المسجد هل سيتعامل احكام المسجد خارج المسجد؟ فعل هذا يكون مبررا لما يتعلم اليه. طب اين يتعلم ومتى يتعلم؟ هل هناك في الشارع مؤسسه تعليميه تعلم الابناء احكام المساجد واحكام العقائد واحكام الاخلاق؟ هل هذا موجود؟ التعليم العملي والسلوك العملي موجود؟ لما الرجل فعل في الصلاه يصلي ولم يتعلم احكام الصلاه فعطس فحمد الله او شم الاخر فنظر اليه الناس واتخذوه او ضرب الناس على اثقالهم يصمدونه وهو يتعجب، لماذا؟ مع انه كبير في السن، لم يتعلم ان الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. كذلك انت ربما ترى من يقف في الصلاه ويتلذذ يمينا وشمالا، او يقف في الصلاه ويصلي ويصلي خشوع. وصف الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي كانك لم تصلي. وربما ترى كثيرا من الناس لا تصح له الصلاه الا اذا قلت في صلاه الجماعه، لانه اذا صلى وحده صلى على حد وصف النبي صلى الله عليه وسلم انك لم تصلي. تعلم الانضباط العملي في احكام المساجد واحكام الصلاه. هل سيحصل في الشارع؟ هل سيحصل في البيت بهذه الطريقه؟ هل سيكون في المدرسه بهذه الطريقه التي نراها ونسمعها؟ لا يمكن ان يكون الا هنا. فلا بد من الاهتمام. ثم بقيه الوصايا: واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. اوصاهم الصبر، ثم اوصاهم في امر المعامله قال: ولا تصعر خدك للناس، اي لا تتكبر على الناس، ولا تلو وجهك عنهم معرضا عنهم كبرا، ولا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب كل مختال فخور. فهذان وصيتان، او وصيه واحده تتضمن النهي عن الكبر والامر بالتواضع. والامر بالتواضع. ثم قال معلم له اداب المشي في الشارع وفي الطريق: واقصد في مشي واطلب من صوت آداب الكلام والحديث. ثم ضرب له المثل: إن أنكر الأصوات لصوت الحديث، يعني أقبح الأصوات لصوت الحديث. هو عذاب المشي وعذاب الجسد. وهذا ايضا تأديب عام ويحفظه التأديب الخاص في المواقف وفي الحياة وفي المقامة والرعاية. فهذه طريقة القرآن في تعليمنا تربية الأبناء، نطبق القرآن أن نربي أبناءنا بقصة وأن نذكر لهم قصص السابقين، وهذا من قصص السابقين، وأن نتعلم كيف نجلس مع هؤلاء الأبناء وأن نعلمهم وأن نزكيهم بالبناء الإيماني والبناء العقدي لا بالهوى وبما يحلو لنا تبعا لهوانا في هذه الحياة، حتى نخرج رجالا نرجو أن يصدقوا الله فيما عاهدوه عليه، نرجو أن يصدقوا في إيمانهم بالله عز وجل وأن يحملوا الأمانة كما ينبغي أن يكون. ثم ندعو الله لهم ونرجو من الله عز وجل أن يكونوا صالحين، فإذا انفلت الأمر من أيدينا فما علينا حينئذ من سبيل، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين وأعنا على توحيدهم وإصلاحهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقوانا وزكنا أنت خير من زكانا أنت ولينا ومولانا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عنا تعلم. اللهم آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم اعز من فضلك كلمه الحق والدين، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل بقعه في الارض يا رب العالمين، اللهم عليك بالكفره والمشركين الذين يقاتلون اولياءك ويصدون عن سبيلك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن ومن كل مكروه وسوء، اللهم اجعلها امنا امانا ورخاء يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا على ما تحبه وترضاه من العمل بكتابك واتباع سنه نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا ذا الجلال والاكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.